والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأطهار الغر الميامين. وعجل فرجهم وعمل عليه. كان الكلام في مراحل الدلالة في النهي في النواهي ومراحل الحكم. فمبنى وصلنا إلى مبنى السيد الخوي، تستعراض مبنى السيد الخوي. طبعا في قول بعد قبل أن استعرض كلام السيد الخوي، هناك من يذهب إلى أن مادة الأمر وصيغته عبارة عن المعنى المستعمل فيه، يعني هو هي الإرادة الإنشائية في الأمر أو التشريعية وما شابه ذلك، بينما في النهي مستعمل في الكراهة التشريعية، فهذا معنى آخر غير قضية الزجر وقضية الباعثية والمحركية وغير قضية الطلب. هناك من يذهب إلى الإرادة والكراهة، الإرادة في جانب الأمر وصيغة الأمر، والكراهة في جانب النهي وصيغة النهي وصيغة النهي الكراهة. طبعا الكراهة التشريعية أو الإنشائية ما شئت فعبر. نعم، فهذه جملة من المباني عند المتقدمين، بينما ذهب السيد الخوي إلى أن المعنى المستعمل فيه النهي والمستعمل سواء مادة وصيغة أو المعنى المستعمل فيه مادة الأمر وصيغته هو معنى ماهية الوجوب وماهية الحرمة، وليس نستطيع أن نعبر مبادئ الحرمة أو مبادئ الوجوب، ليس الإرادة والكراهة والزجر والبعث والطلب، كل هذه الأمور هو يعتبرها ليست هي شبيه ما قاله صاحب الكفاية لحد ما في الأوامر، إن هذه العناوين تنطبق على إنشاء يعني الإنشاء بالأمر أو تنطلق على تصدي المولى بالأمر أو تصديه بالنهي، إن هذا التصدي طلب إرادة كراهة زجر مثلا هكذا. فيقول هذه المعاني هي في الحقيقة عناوين سواء اعتبارية طبعا تصدق على تصدي المولى باستعمال مادة الأمر أو استعمال مادة النهي وصيغته، هذا التصدي بالاستعمال ينطبق عليه هذه العناوين، عنوان الطلب، عنوان الإرادة، عنوان الكراهة، عنوان الزجر، عنوان الباعثية المحركية. فهذه عناوين اعتبار. لماذا اعتبارية؟ لأنه هذا ليس تصدي تكويني خارجي، تصدي اعتباري تشريع، يعني بآلية التشريع أو آلية التقنين يتصدى المولى لهذه الأمور، يعني يتصدى المولى بهذه الأمور، فهي عناوين اعتبارية إذن أو وجودات اعتبارية تنطبق على استعمال المولى المادة والصيغة في الجانبين للإنشاء، لا أن المعنى المستعمل فيه المعنى المستعمل فيه هو هذه العناوين. إذن ما هو مختار السلخوي؟ يقول مختاره هذا نفس ماهية الوجوب في هو المعنى المستعمل فيه في مادة الأمر وصيغة الأمر، ونفس معنى ماهية الحرمة. طبعا إذا كانت وجوب حرمة وإلا أخو كراهة واستحباب بعد نفس الكلام، ماهية هذين الحكمين نفس الماهية المستعملة فيه. وما هي ماهية الوجوب؟ ماهية الوجوب ثبوت الفعل في ذمة المكلف نحو الضرورة، يعني كان شبيه كان معنى وضعي بس لكنه تكليفي، ثبوت كالدين يعني شبيه بالدين المعنى. ثبوت الفعل مثل تقول لله علي هو وجوب تكليفي في النذر مثلا، هذا هنا هكذا ثبوت الفعل في ذمة المكلف، ثبوت الفعل في ذمة المكلف للشارع، هذا في جانب الوجوب نحو الضرورة أو نحو الأولوية في الاستحباب. وأما في الحرمة ما كذا، حظروا الفعل في ذمة، حظر الفعل على المكلف في ذمته للشارع. الحظر يعني المحرومية أو الممنوعية، هذا الذي بنى عليه السيد الخوي. طبعا عند مبنى أنه هو الإنشاء حقيقة ليس إيجاد اعتباري كما ذهب لذلك المشهور شهرة عظيمة في العلوم الدينية والعلوم على كل اللغوية، كلهم ذهبوا إلى أن الإنشاء حقيقة إيجاد اعتباري، إيجاد تسبيب اعتباري، بينما السيد الخوي ذهب إلى أن الإنشاء أصلا ليست حقيقته التسبيب والإيجاد الاعتباري، بل الإنشاء عبارة عن كالأخبار كاشف. الفرق بين إذن الأخبار والإنشاء ما هو؟ في الإنشاء كاشف عن افتراض في ذهن المتكلم، يعني اعتبار، افتراض يعني اعتبار، ليس وجود خارجي، فلا يحكي عن الوجود الخارجي، يحكي عن الوجود الفرضي الافتراضي الاعتباري في ذهن المكلف في ذهن المتكلم، هذا هو حقيقة الإنشاء عند السلخوي، إبراز الاعتبار في ذهن المتكلم. حكاية وكليه ما حكاية عنده هكذا. طبعا هذا خلاف كل اللغويين وخلاف كل الأصوليين ولا مجرى، بس على المبنية ذهب إليه، ولعل ببالي المحقق النهاوندي هم ذهب إليه. على أي تقدير، فإذا المعنى المستعمل في الإبراز إبراز ماهية الحكم، يعني حكاية ماهية الحكم. هنا إذا أريد بغض النظر عن تسجيل مؤاخذات على كلام السيد الخوئي مبنى وبناء، يعني مبنى في أصل الإنشاء هذا مو صحيح، والمسلك المشهور سي مشهور اللغويين ومشهور الأصولين التي شرحها هذه المراحل الإنشاء مقابل الإخبار، التي شرحها هذه المراحل الإنشاء مقابل الإخبار شرحها صاحب الكفاية بشكل وافي في الكفاية وفي شرحها على الرسائل، يعني من أكثر من فصل في الأعلام تقريبا صاحب الكفاية في ذلك، وأن حتى الإنشاء مقابل الإخبار مراحل، يبدأ من الاستعمال إلى التفهيم إلى الجلد. على كل مراحل الإنشاء مقابل الإخبار بحث مهم يترتب عليه آثار كثيرة، هذا بحث المبنى فقط، نستعرض ونشير إلى المبنى فقط. ومر بنا بدون نسيان إن شاء الله الإنشاء مقابل إخبار. هذا الاصطلاح يختلف عن الإنشاء في مراحل الحكم الثبوتية مقابل الفعلية. نريد ننسى هناك الإنشاء مقابل ثلاث مراحل الإنشاء للحكم في مقابل مرحلتين فعليتين ومرحلتين ومرحلتان فاعليتان. المراد بالإنشاء في المراحل الثمان الثبوتية للحكم المراد به الاعتبار، مراد به الاعتبار الكلي، هذا التقنين الكلي يسمى إنشاء. هذا اصطلاح. هذا لا صلة له بالإخبار في مقابل الإخبار أو لا. لا، فعندنا اصطلاح الإنشاء في مراحل الحكم، عندنا اصطلاح الإنشاء في مراحل الدلالة. الإنشاء في مراحل الدلالة مقابل الإخبار، أما الإنشاء في مراحل الحكم الثبوتية يعني يراد به الاعتبار الكلي في مقابل الاعتبار الجزئي. الاعتبار الجزئي فعلية، الاعتبار الكلي يسمى إنشاء. اصطلاحين للأصولين والفقهاء في هذا المجال في كلمة الإنشاء. المهم هذا مبنى السيد الخوي في نقاش في مراحل الدلالة، اختلاف مبنائي. دعنا من هذا الاختلاف المبنائي أن حقيقة الإنشاء إيجاد أو حقيقة الإنشاء حكاية عن اعتبار، دعنا عن هذا الشيء، هذا خلاف مبنائي. كمقارنة بين مبنى السيد الخوي الآن في الأوامر والنواهي مادة وصيغة مع أقوال الآخرين، أن السيد الخوي أخذ المعنى الجدي أخذه معنى استعمالي لمادة وصيغة الأمر والنهي، المعنى الجدي النهائي وهو ماهية الحكم الوجوبي أو ماهية الحكم التحريمي، أخذه معنى تصوري واستعمالي وتفهيمي فضلا عن جدي إذا أردنا المقارنة. بينما على بقية الأقوال أخذوا الإرادة أو أخذوا الكراهة أو أخذوا يعني على اختلاف الأمر والنهي، أو أخذوا الزاجر في مقابل في النهي في مقابل الباعثية والمحركية في الأمر، أو أخذوا الطلب وهلما جرى. بينما السيد الخوي لا، أخذ المعنى النهائي الجدي، لأن هذه الأمور إرادة، زاجر، طلب، كراهة، فلان، هذه في الحقيقة معاني استعمالية أو تصورية وضعية وتفهيمية لأجل الوصول إلى المعنى الجدي النهائي وهو ماهية الحكم. فعند الكل عدا يعني مبنى السيد الخوي أن المعنى الوضعي والاستعمالي والتفهيمي لمادة وصيغة الأمر والنهي معاني ليست هي الحكم، ليست هي ماهية الحكم، لا الحكم التكليفي ولا الحكم الوضعي. طبعا في مثل ملكتك، مثلا زوجتك، أو قول الزوج طلقتك مثلا، العبارة نعم هذه المعاني موضوعة لنفس ماهية الحكم الوضعي. تنجس الثوب، كل ملاقات كذا يطهر، نعم في الأحكام الوضعية صحيح المعنى التصوري والاستعمالي والتفهيمي والجدي هو نفس ماهية الحكم الوضعي، هذا صحيح. أما في الحكم التكليفي فالكل تقريبا اتفق على أن المعنى التصوري والتفهيمي والاستعمالي والتفهيمي يختلف عن الجدي، الجدي هو ماهية الحكم. أما هذه المعاني معاني الاستعمال وللدلالة وللإنشاء مقابل الإخبار، هذا الذي ذهب إليه سواء المشهور وغير المشهور على السيد الخضري. هذه نقطة يجب أن تلحظ في البين. ثانية، نقطة ثالثة بعد، هذه مرتبطة طبعا هي نوع من تسجيل ضابطة على كل الأقوال. هذه ما هي الآن؟ ما كان تقريب السيد الخوي للإرادة والكراهة في الأمر النهي أو الزجر والباعثية أو الطلب أو كيف كان تقريب السيد الخوي؟ طبعا هو نفس تقريب شبيه لتقريب الآخوند في الكفاية في الأوامر، المرحوم الآخوند في لأن ذكر للأمر عدة معاني، قال هذه ليست معاني مستعملة فيها صيغة الأمر أو مادة الأمر، وإنما هي دواعي تنطبق عناوينها على استعمال صيغة الأمر. ولا مثلا باعتبار اللغويون والنحويون ذكروا لصيغة الأمر أو للإنشاء بالتالي 8 أو 9 معاني أو أكثر، فصاحب الكفاية قال بالدقة هذه ليست معاني استعمالية ولا تصورية لصيغة الأمر، وضعية يعني وضع اللغوي ولا استعمالية. إذن ما هي؟ قال هذه دواعي وتنطبق عناوينا على استعمال صيغة الأمر في معنى الأمر. إذن ما هو صيغة الأمر عندك؟ نسبة مثلا طلبية أو نسبة إرادة مثلا هكذا، نسبة باعثية باعثها. سهذه وقفة شوية نتريث فيها لأنها مهمة بغض النظر عن أي مبنى صحيح أو غير صحيح أو مجموع المباني من زوايا صحيحة، بس هي هذه مبحث مهم يعني سواء في الفقه والأصول أو في علم الكلام والمعارف. فذكر اللغويون أو النحويون ذكروا دواعي مثلا الصيغة استفهام تهكم إيجاب ولا مجرد عتاب أو تهديد تحقير غيره. فقالوا هذه معاني لاستعمال الصيغة الإنشائية أو الإنشاء، بينما من تأخر عنه قالوا هذه دواعي، وهم خلطوا بين الدواعي وبين المعنى الوضعي، والمعنى الوضعي معنى واحد ليس ثمانية معاني ولا 10. والمعنى نقف قليلا شنو معنى الدواعي، شنو معنى العنوان ينطبق. قالوا الدواعي وجودها تكويني ولو بلحاظ الحالات التكوينية لروح أو نفس أو إرادة المتكلم، ترجي دعاء تمني على مجرى العناوين الثمانية الإنشائية. قالوا هذه حالات تكوينية، صفات تكوينية، وصف لنفس المتكلم. إذن وجود هذه العناوين الثمانية الإنشائية على صعيد الداعي طبعا وجوده علمي إدراكي ذهني نفساني، هذه حالة تكوينية لا اعتبارية ولا إنشائية اعتبارية مقابل الأخبار، هذه حالات تكوينية. هذه حالات تكوينية، هذه الدواعي. لكن هذه الحالات التكوينية ذات العناوين الثمانية أو التسعة، هذه الحالات والعناوين التكوينية، ما هي التكوينية تسمى دواعي، لها وجود اعتباري، لها وجود اعتباري. هذا الوجود الاعتباري إما هو المعنى المستعمل فيه صيغة الإنشاء، وإن لم يكن معنى وضعي لكن معنى استعماري أو معنى تفهيمي أو قل معنى جدي. قبل قليل مر بنا الإنشاء في مقابل الإخبار لا يقتصر على المعنى الاستعمالي أصلا، عمدة الإخبار بلحظ معنى جدي، والإنشاء مقابل الإخبار بلحظ معنى جدي. فإذن الإنشاء مقابل الإخبار لا يقتصر على المعنى الاستعمالي ولا التفهيمي، بل هو بالأساس بلحظ المعنى الجدي، ولكن ينطبق على التفهيم أيضا وينطبق على الاستعمال أيضا، إنشاء مقابل الإخبار. لذلك المشهور علماء اللغة وكذلك البلاغة وكذلك المرحوم الأخون وجملة من الأصولين، الإنشاء طبيعة مراحل عند المتكلم، حتى إنشاء مقابل الإخبار في الاستعمال، إنشاء مقابل الاستعمال في التفهيم، إنشاء مقابل إخبار في المعنى الجدي. فإذا هذه العناوين التي هي كالدواعي تنطبق، إذا قيل أن تنطبق يعني لا محالة تفهيمي أو جدي، لأنه عناوين اعتبارية تنطبق على الاستعمال، بالتالي شلون تنطبق؟ يعني تنطبق اعتبارا وليس تنطبق تكوينا. الاعتبار نوع إيجاد توجده بالإنشاء مقابل الأخبار، إذن هو معنى إنشائي مقابل الأخبار إما تفهيمي أو جدي. غاية الأمر مثلا صاحب كفاية في الأوامر عندما قال هذه المعاني ليست معاني مستعملة، يريد أن يقول المعنى التصوري للوضع اللغوي أو المعنى الاستعمالي وحداني. تلك العناوين الترجي، التمني، الدعاء، الاستفهام، التحكم، تلك معاني تفهيمية أو جدية تنشأ بالإنشاء مقابل الأخبار. أما المعنى الاستعمالي والمعنى التصوري هو واحد، هذا محصل يعني كلام صاحب الكفاية في الأوامر. هنا هذا أيضا محصل كلام السلخوي أيضا في النواهي، بغض النظر عنه صحيح غير صحيح، لكن لأجل يعني ترسيم تحليل معنى المعاني الإنشائية هي دواعي من جهة، وهي دواعي يعني علل، علل تحرك إرادة المتكلم للإنشاء، وهي مسببات، هي علل ومعلول، هي معلول بوجودها الاعتباري. دائما طبعا في البحث الفلسفي ما عندهم هذا المطلب، الداعي بوجوده الذهني علة، بوجوده غير الذهني مثل اعتباري أو التكويني هو معلول. الذهاب إلى زيارة كربلاء داعي، بوجود الذهني علة، بوجود الخارجي معلول. فالداعي سبب وهو مسبب، ولكن بنمطين من الوجود، المعلول وجود تكويني أو المعلول وجود اعتباري. هذا النظام في الدلالة محل اتفاق تقريبا، إيش المعاني الدعوية، الداعي أي شيء هو المعنى الاستعمالي أو الإنشاف مقابل الإخبار. دي البحوث على كل لابد من الالتفات إليها، لأن في باب المعاملات البحث قائم على هذا هذه الترتيب المراحل المذكورة في الدلالة في الإنشاء مقابل الإخبار مهمة، سواء في الإيقاعات كذلك وفي الأحكام التكليفية كذلك، وهذا لازم يلتفت إليه الدواعي وفي مقابل العناوين صدقها. المقصود أن السيد الخوي، هل المؤاخذة هنا تسجع السيد الخوي، إذا اعترف السيد الخوي أن الطلب الاعتباري أو الإرادة الاعتبارية أو الكراهة الاعتبارية أو الزجر الاعتباري أو الباعثية الاعتبارية تصدق على استعمال آلة صيغ كلمة الإنشاء في مقابل الإخبار تصدق عليها، إذن يعترف أن المعنى التفهيمي ليس هو ماهية الوجوب أو ماهية الالتزام بالمطلبين كأنما تدافع. أن هذا العنوان الاعتباري كيف حصل؟ سب أي معنى من حصول الإنشاء مقابل الاعتبار؟ إذن هذا معنى تفهيمي مراد المجرة. وأما معنى ماهية الحكم فهو إما معنى جدي أول أو معنى جدي ثاني نهائي وليس أول حتى. أنا هو قرر السيد الخوي بأن هذه العناوين التي هي بنحو الدواعي بوجودها الذهني التكويني هي بوجودها الاعتباري تصدق على تصدي المولى باستعمال الأمر، تصدق بوجودها وعناوينها الاعتبارية. أصلا معنى العنوان الاعتباري منين خلق؟ خلق المعنى الاعتباري ولو أبرز، حتى على مسلك السيد الخوي أبرز يعني أنشئ. فإذا يقبل السيد الخوي إنشاء، ومن حين جاي يقول إنشاء لا صلة له بهذه الأمور، إذا له صلة، شلون لا صلة له؟ له صلة ولو على صعيد المعنى التفهيمي والجد الأول ليه الجد النهائي. فالصحيح على كل من مجموع كلمات وأقوال الأعلام هكذا، أن هذه الأقوال صحيحة لكنها بترتيب وتراتب. المعنى الاستعمالي في الأمر كما ذكر الكومباني نسبة باعثة أو محركة ودافعة ما شئت أعبر، وفي النواهي نسبة زاجرة مانعة، هذا المعنى الاستعمالي. وعلى ضوء المعنى التصوري، وعلى ضوء المعنى التصوري المعنى الاستعمالي قد يطابق المعنى التصوري وقد لا، وثم المعنى التفهيمي، ثم يأتي دور المعنى الجدي الأول أو الجدي النهائي. الجدي الأول أو الجدي النهائي نعم هي ماهية الحكم كما ذكر السيد الخوي وذكروا بقية الأعلام. فماهية الحكم معلولة بالإنشاء مقابل الإخبار لهذه المعاني، وهذه المعاني لها وجود بنحو الدواعي ووجود تكويني ولو نفساني، ولها وجود اعتباري إنشاء مقابل الإخبار. أي اعتباري؟ تتولد من الإنشاء مقابل الإخبار الاعتبار. هذا على كل مجمل هذا البحث، وهذا أثير بنفسه برمته وببسط أكثر في الأوامر سبق أن مر علينا إجمالا هذا المطلب. فصار هناك فوارق في كيفية آلة الإنشاء مقابل الإخبار في الأحكام التكليفية عن الأحكام الوضعية كما مر الآن. هذا مجمل. وأيضا اتضح من نقلنا أمس عن الإعلام أن المدار في الحرمة والوجوب ليس النهي والأمر، المدار في الحرمة والوجوب أن الوجوب ناشئ عن مصلحة، بينما الحرمة ناشئة عن ماذا؟ عن مفسدة. هذا هو العمدة في الفرق بين الوجوب والحرمة التكليفيان. كما اتضح أنه ليس الفرق الصحيح، يعني عند متأخري على العصر، ليس الفرق بين الوجوب والحرمة لا في صيغة الأمر والنهي، النهي وأمر لا، بينما في الملاك كذلك ليس المدار في الفرق أن متعلق الحرمة الترك ومتعلق الوجوب الفعل، هذا ليس فرق. الصحيح في الفرق بين الوجوب والحرمة أن المفسدة في الحرمة والمصلحة، سواء كانت المصلحة في الترك فهو وجوب أو المصلحة في الفعل فهو وجوب، عكس المفسدة، المفسدة في الترك حرمة. مثلا لا تترك الصلة بأهل البيت مفسدة، هذا مو وجوب، هي حرمة. ترك الصلة لأهل البيت حرمة، فيها مفسدة، فهي حرمة وليس وجوب، معنى تقتضي الصلة. أما إذا نشأ الحكم من مصلحة في صلة أهل البيت عليهم السلام كما هو كذلك، طبعا في الترك مفسدة وفي الصلة كذا، نعم، فبالتالي فقد يكون هناك حكمان في البين. رحمة الله عليه السيد الخوي في كثير من كلماته في كتاب الصوم وفي الأصول، ما أدري كيف ارتكز عند السيد الخوي مع أن هذا شيء مسلم. في هذا المثال، مثال الصوم ما هو؟ مثال الصوم، أصل الصوم وجوب، صوم شهر رمضان وجوب، لما؟ لأن مصلحة في الترك، مصلحة في الترك، من ثم مع أنه تركي عدمي لكن مصلحة في الترك، فصار وجوب الصوم. لكن المشهور شهرة يعني كالتسالم أن الصوم، باب الصوم في شهر رمضان، في شهر رمضان، في شهر رمضان فقط، أن الصوم حكمان فيه، وجوب لمصلحة الترك، وهناك حكم آخر في الصوم وهو الحرمة تناول المفطرات، وإن عصى الإنسان وجوب الصوم، عصى مثل ما نوى الامتثال، وما نوى الامتثال، لم ينوي عمدان موسى وغفلة، لم ينوي صيام شهر رمضان، هذا الوجوب انتفى، امتثال الوجوب انتفى، عصى بعد، عصى الوجوب. هناك حكم آخر، تناول المفطر فيه حرمة أخرى، مفسدة فيه، في كفارة، ومن ثم مثلا في المقاربة للزوجة، لو تكرر أو لغير الزوجة والعياذ بالله الحرام، لو تكرر تتكرر الكفارة، هذا مو لأجل فوت الصوم، لو كان فوت الصوم هو بالمرة الأولى فات، لماذا تتكرر الكفارة؟ تكرر الكفارة في الجماع أو في بعض الترك الأخرى في الصوم، تكرر الكفارة الدليل على أن الكفارة لأجل تعدد حكم، أي حكم الوجوب ما يتعدد، عصاه من المرة الأولى، لماذا تتكرر الكفارة؟ إذن حرمة أخرى موجودة، وهذا أمر واضح عند العلماء. إذا لم ينوي الصوم ولم يتناول المفطرات لا كفارة عليه، بس لكن عصى الصوم، إذا تناول المفطرات عليه كفارة، كفارة لتناول المفطرات وليست كفارة لترك الصوم. هذا أمر يعني ليس هدفه فتح جديد، لا هذا متسالم عن الآن، لكن في ذهن الشريف للسيد الخوي الله يرحمه ما يشلون الغفلة، فقط عند أن في الصوم وجوب وهو المصلحة في الترك، وليس لدينا حرمة في الفعل، لا، في باب الصوم عندنا حرمة في الفعل وعندنا وجوب في الترك، كلا الحكمين عندنا، يعني عند في الأدلة وفتاوى كافة الأعلام. هذا المثال على كل تنظير السلفي في موارد عديدة في الصوم في علم الأصول في علم الفقه ينظر أن هذا حكم وعدم حكم. لا، الصحيح أنه حكمان كما ذكر يعني الأغلب الكل. المهم هذه قبل سنتعرض لمثال آخر بعد ذكر، وفي مباحث كثيرة بعد في هذا النهي، مباحث كثيرة جدا أثارها الميزة النعيني والنصراني إن شاء الله نتعرض لها، وقضية ترك الإحرام من أي قبيل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.